أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه المتكلم سيدي أبي عبد الله محمد السنوسي الحسني المالكي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: ويجب الإيمان بالنار، أعاذنا الله وإياكم والسامعين والمؤمنين منها. النار الإيمان بها واجب، وقدمنا الكلام على الجنة وما لا بد منه فيما يتعلق بالجنة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخلود فيها. واليوم الكلام على النار، وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم المخلوقات كبقية المخلوقات التي هي مغيبة عنا، وهي من الأشياء التي خلقت، ولكن بقاؤها ليس بقاء ذاتيا. وهنا يتحصحص فهم الذي قرأ الجائز العقلي، الذي لم يفهم الجائز العقلي يصعب عليه أن يفهم هذه المسألة إلا أن يقول كما قال العلماء بس، أما هو يستطيع أن يتملكها بآلة الفهم أو بملكة الفهم يصعب جدا كائنا من كان. لما قرأنا الواجب العقلي بقسميه الضروري والنظري، والمستحيل العقلي بقسميه الضروري والنظري، والجائز العقلي بقسميه الضروري والنظري، وبينا أن النار والجنة واللوح والقلم والعرش والكرسي وعجب الذنب إلى ما سوى ذلك من الاستثناءات التي استثناها علماء العقائد عند أهل السنة والجماعة، أن هذه باقية وليست باقية بذاتها، إنما الذي خلقها شاء لها البقاء. وهنا المفارقة، الذي خلقها شاء لها البقاء، فهي مخلوقة، هذه أول ضابط. وكونها مخلوقة فهي حادثة، وكونها حادثة فلا بد لها من محدث، وكون لا بد لها من محدث أن الذي أحدثها لا يشبهها ولا يحل في هذه الأشياء، لا العرش ولا الكرسي ولا اللوح ولا الجنة ولا ما سوى ذلك. فهذا لابد أن يفهم بداهة عند طلبة علم العقائد، وإن كان غريبا اليوم فهو لغربة الدين وغربة الغرباء فيه، فأهل الحق فيه غرباء. وهذا مما أجراه المولى سبحانه وتعالى بمحض مشيئته واختياره، أي أن الله أجرى العادة اختيارا منه أن المؤمنين في كل زمان أقلة. وهاكم قصص الأنبياء بين أيديكم، لا تجد نبي إلا والذين معه، أي آمنوا معه، أقلة، والذين خالفوه كثرة. وهذا ليس فيه دليل على أن الكثرة كانوا على حق، إنما الدليل عندنا معاشر أهل السنة والجماعة وهم العقلاء، يعني قد يكون هناك عاقل ولكن ليس بناجل، أما كل من كان سنيا كان عاقلا، وكل من ابتعد عن هذا وإن كان عند الناس عاقل فهو عند الله ليس بعاقل. ومن هذه الأشياء التي خلقت لم تكن موجودة ثم وجدت النار، فالذي خلقها شاء لها البقاء. وعندما نقول شاء لها البقاء، أي أجرى العادة اختيارا منه أنها باقية، أي هو الذي أبقاها. أما من ناحية العقل فيجوز عليها الفناء. من أين قلنا يجوز عليها الفناء؟ لأنها مخلوقة، وكل ما هو مخلوق يجوز عليه الفناء عقلا، وقلنا أنها باقية بالشرع ليس بالعقل. ومن هنا نتبين ويتبين العاقل أن إذا ما عارض العقل الشرع فيقدم الشرع على العقل بلا نزاع، لا يوجد فيها قولان ولا ينتطح فيها عنزان، كل ما عارض العقل الشرع فيقدم الشرع على العقل.
وإن قلنا أن الشريع جاء بمجوزات العقول، فإذا ما كان الأمر لم يدركه عقلك تقصير في عقولنا نحن إذا ما ثبت بالشرع، وإن كانت هذه الأشياء متفاوتة. لأجل هذا تجد كثير من الناس عندما لا يفهمون الأشياء ينكرونها، وهذا دليل نسبة علو الجهل. فكثيرا من الكفار كانوا لا ينكرون كثير من الأشياء، ولكن لم يكونوا ليؤمنوا عنادا، يعني يعلمون أنه نبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أنه صادق، ويعلمون أنه أمين، ويعلمون أنه وفي، ويعلمون أي بمعنى اليقين، وهذا قمة الكفر. لماذا؟ لأنه اعتلى أعلى دركات العناد، فكانوا يعرفون منه ذلك، وكانوا يعاندونه صلى الله عليه وآله وسلم لماذا هو وليس نحن. فهؤلاء كانوا عقلاء، ولكن العقل لم ينفعهم، فكل من كان عاقل ولم ينفعه عقله فهو كالعدم. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن سواء السبيل. فالواحد منا يأتي الخطأ وهو تجده مسترسلا في الاستغفار وفي التكفير وكذا، لماذا؟ لأنه عنده مسكة عقل، فنازعت هذا العقل الشهوة فانقاد إليها طعاما، سرقة، زنا. فإذا هذا لا يقال فيه ليس بعاقل، إنما العقل تنازعه كل الأشياء التي هي غير عاقلة، وإن كان يبرر لها، لا يبرر لها التحليل، يبرر لها الفعل. ومن هذه الأشياء قلنا النار، أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والسامعين والمحبين منها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نحن نقول الإجماع إجماع أهل الحل والعقد، وقد تجدون هنا من لم ينازع بوجودها أنها موجودة وأنها مخلوقة، إنما ينازع بوجودها الآن، وهذول الناس مش صغار يعني قضاء، ولكن نقول بأنهم غير مؤمنين. وقد تجد أن بعض علمائنا أو من غير يعني علماء أهل السنة أخذوا من أقوال هذه الجماعة، أخذوا أقوال أخرى صحيحة، وهذا يدل على أن الحكمة ضالات المؤمن. لا تجعل حبك للشيء، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يعمي ويصم، ولا تجعل كرهك للشيء يعمي ويصم، إنما بين بين. فالحكمة ضالة المؤمن. وهؤلاء قد نوظروا في أزمنتهم، عبد الجبار المعتزلي وكثير من هؤلاء الكبار عندهم، عندنا نقول بعدم إيمانهم، لأنهم نازعوا القرآن، مش نازعونا، لأنهم نازعوا القرآن. قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، والمعدود لا يكون إلا موجود. وكذلك من قال بفنائها، وسيأتي الكلام عليه. وأعظم وقود هذه النار هي الحجارة، مش الحجارة لذات الحجارة، أي لمن كان يؤله الحجارة. في الدنيا هذه الحجارة لا تنفع ولا تضر، ولكن في النار تضره، ينكوي بها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي الناس الذين كانوا يعبدون الحجارة من دون الله، هم وحجارتهم وقود لها. وكنا قد أتينا لكم في البداية في حديث سيدنا جبريل عندما نظر إلى الجنة وعندما نظر إلى النار، وصفتها أي صفة النار أعاذنا الله وإياكم منها، عذابها ما بين النار الحارة وما بين الزمهرير. في الجنة، صفة الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس إيش؟ الشمس تنفع الأرض وكذا وإلى آخره، إنما إذا اقتربت من الرؤوس إيش بتعمل الشمس؟ فهنا المعنى على هذا المعنى، ولا زمهريرة. الزمهرير هو أعلى درجات البرد عندنا في الدنيا، هنا معروف يقال عن البرد زمهرير. هذا الزمهرير ولا كنفس ولا كذرة من زمهرير الآخرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها. فإذن لا يمتنع أن يجعل لها إدراك وتتكلم. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم أن كان حجرا في مكة يسلم عليه قبل النبوة؟ وقدرة الله سبحانه وتعالى
الصالح لذلك ولأكثر من ذلك.
اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. الأشياء عندما تأكل بعضها البعض لا تكون ممتلئة، لأجل هذا يقال في المثل العربي عندما النار لا ترى من تأكله فهي تأكل بعضها بعضا. وهذا أيضا يضرب فيه الحاسد عندما لا يجد ما يحسده يحسد نفسه،
عندما لا ترى النار من تأكله فهي تأكل بعضها البعض،
لأن النار لم تعد لذاتها إنما عدت لمن يستحقها. وكذلك الجنة لم تعد لذاتها، هذا مما ظهر لنا من الحكمة. أما الحكم التي أرادها المولى سبحانه وتعالى الله أعلم بها، وهي كثيرة جدا. ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. فجعل لها في كل عام نفسين، في الشتاء والصيف فاصل، فشدة البرد الذي تجدونه من زمهريرها، وشدة الحر الذي تجدونه من حر جهنم. لأجل هذا في الدعاء لما تطلع ويقابلك الوهج يكون شديد، قل اللهم إنا نعوذ بك من فيح جهنم، ويخفف عنك إذا كنت تعتقده. كمان نتعوذ من زمهرير جهنم. رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك. بس نبين معنى الحديث. اشتكى لا يمتنع أن يكون على معنى الحقيقة، أي طلبت أن يخرج منها شيء يغادرها. ونحن نعلم أن الماء الذي هو أصل الخلق هو المزن، فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فهذا الذي نراه في الدنيا هو أثرة عن ماء الآخرة، مش هو بعينه، لأنه عندما خالط هذه الدنيا فهو تغير، ليس هو بعينه. فماء المزن لا يشبه ماء الدنيا إلا بإيش؟ باللسن. وزمهرير جهنم لا يشبه زمهرير الدنيا إلا إيش؟ بالإسم. وحر جهنم لا يشبه حر الدنيا إلا بإيش؟ نزيدك. ولا يوجد عندنا في اللغة معنى يتسع لهذه الكلمة إلا كلمة الحر، وكذلك في البرد إلا كلمة القر والزمهرير وشدة البرد إلى ما سوى، فهي كلمات مترادفة. فهذا الذي نجده من شدة الحر هو أثرة، أثر. وهذا الأثر وإن كانت تنتفع منه الطبيعة لحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى في تداول الفصول، فصل الخريف وفصل الشتاء والانتقال هكذا حتى يتعود. إحنا ما دخل علينا الحر بسرعة، لما يدخل عليك الحر بسرعة بصير في خلل بيئي، يعني تكون أنت في شباط بيجي حر مش طبيعي وكذا، ولكن تجد بيصير خلل، تجد حيوانات توجدك مش بوقتها، تكون مختفية في باطن الأرض بتلاقيها طلعة. ليه؟ لأن الاستشعار اللي عندها بقول له إجت صيف. وإن كنا لا نعتبر من حر هذه الدنيا، وإن كنا لا نعتبر من برد هذه الدنيا أو من زمهرير هذه الدنيا، زمهرير الدنيا بكل ما فيه لو اجتمع على العبد لا يساوي بالمقادير التي تسمى بالعشر والذرة وما سوى ذلك شيء من زمهرير الآخرة. وبالتالي فالإنسان يعتبر، وأعلى درجة من الاعتبار أن يضمن نفسه أولا أنه يبقى في دائرة الإيمان، ثم هكذا يزداد صعودا حتى يكون من كمل الناس. وإذا ما زلقت الرجل وإذا ما عرج على شيء من هذه الأشياء التي هي في الدنيا لا ينسى أن يعود، فيجعل الله سبحانه وتعالى حسيبه في حركاته وسكناته وحله وترحاله وأنفاسه. قال لو بقيتم كما كنتم عندي لصفاحتكم الملائكة في الطرقات، على معنى الحقيقة. وشدة الحر الذي تجدونه من حر جهنم، أي من أثر حر جهنم، مش هو عين حر جهنم. الحديث التي تفيد على وجود النار وما فيها وكذا متواترة، لأجل هذا نقول أن من ينكر هذا يكفر. طبعا وهناك من علماء أهل السنة من اختص في التأليف مستقلة فيها، مثل تأليف السيوطي البدور السافرة فألفت بتأليف مستقلة مع أنها هي موجودة في المعاجم وفي الموسوعات وفي الكتب الكبيرة والكتب الضخمة، إلا أنها خصت بالتأليف. وهذا الذي نقوله عجاجة مما جمعوه رضوان الله عليهم. وكما قلنا أن الجنة مراتب وأن أوسطها الفردوس، وكذلك جهنم دركات. من أسمائها كما جاء بصريح القرآن جهنم، ولظى والحطمة، ثم السعير، سقر، الجحيم، الهاوية، سجين. فالمؤمن العاصي إذا ما دخلها مكانه جهنم، هذا ما هو ثابت عندنا. أما الأماكن الثانية ففيها منازعات في الأحاديث، من هو هنا ومن هو هنا. فالمؤمن العاصي إذا ما دخلها محله جهنم. ثم قلنا المؤمن لا يخلد في نار جهنم، طول عمرنا بنقول هيك، ما قلنا نقول لا يخلد في نار سجين ولا في نار لظى ولا في الهاوية، قلنا نقول لا يخلد في نار جهنم. وكون أن المؤمنين لا يبقون فيها فإذا خرجوا منها كانت خرابا. قلنا أن المؤمن لا يخلد، وقلنا في دروس سالفة إنما يدخلها المؤمن لكي يتطهر. وقلنا أن من رحمة المولى سبحانه وتعالى أن إذا ما لامسته النار مات، فهذاك مقدار عذابه، مات على معنى الحقيقة أو فقد الإحساس لا يضر. فتجد عند أهل السنة هناك من قال أنه يفقد الإحساس، لأن أنت بماذا تعذب؟ بالحس. أما قد يموت الإنسان ولا يسلم من العذاب، والموت الذي قصد في الآخرة هو السلامة من العذاب، ليس الموت لأجل الموت، لأن نحن نقر أن الميت في قبره يعذب ولكن لا نعلم كيف، ونقر أنه ينعم ولكن لا نعلم كيف. وهذا لا يستوي مع معنى المؤمن الذي يدخل نار جهنم فإذا ما لمسته النار مات، وإن مات هنا فموته ليس كموت الدنيا، إنما مات وإحساسه، وإن بقي حيا فقد مات إحساسه، فهذا حد عذابه في نار جهنم. إحنا اتفقنا أنه لا يخلد في النار، فإن كان لا يخلد في النار، السؤال البديهي عند كل مستمع، فما هو حظه وليس له منزلة أخرى؟ فكونه لا يخلد في النار فعاقبته الجنة، فكونه عاقبته الجنة ما هو نصيبه؟ ما هو مقداره؟ ما شاء الله. إنما الأصل نصيب العذاب أن إذا ما لامسته النار أخذ حظه ثم مات. صفة المؤمنين الذين أما أهل النار الذين هم أهلها، هذا واضح، أي أهل النار الذين يستحقون الخلود هم أهلها. أما المؤمن فهو ليس أهل للنار، نبي لا ينطق عن الهوى. لأجل هذا بنقولكم لما بتقولوا العبارات تحروا، كل ما كان الإنسان دقيق في إعطاء العبارة وفي التحري في لفظ العبارة، نعم يؤجروا. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها، أي هذول الذين يستحقون الخلود فيها، لا يموتون فيها فاصل ولا يحيون فاصل، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. هذا واحد، شوف، أصابتهم النار بذنوبهم، حطوا إشارة اعتراضية يعني شحتة صغيرة، أو بخطاياهم. منين الشك هذا؟ من الراوي. بعد بخطاياهم حط شحتة صغيرة، خط يعني صغير. فأماتهم إماتة، أي ماتوا موتة، حتى إذا كانوا فحما أذر بالشفاعة. وهذا فيه دليل قوي على يقولوا موت حقيقي ثم لا يرى لهم أثر. واللي خلقهم قادر يحييهم كما كانوا ولا مش قادر؟ قادر، الله على كل شيء قدير. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فاصل. وهذا دليل قوي على ما نميل إليه ولا نخطئ الآخرين. فجيء بهم ضبائر ضبائر، فاستعمال المجاز هنا بعيد، ضبائر ضبائر على الحقيقة كرمات كوام كوام فاصل، فبثوا على أنهار الجنة. أخرجوا وجيء بهم على أنهار الجنة. وهذا لكي نفهم نوع الإحياء. أنت كيف تفهم الإحياء؟ بتكون الدنيا جفاف، بيجي السيل، بكون حامل معه، منعرف شو حامل معه، إلا بتشوف إلا الأرض زينت وخضرت وأنبتت وطلعت إشي هنا رمان وإشي هنا تين، مع أنه المي واحد اللي جاي. فهذا نعرفه. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فاصل، فبثوا على أنهار جنة فاصل. ثم قيل نكتين: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. هذول اللي سبقوها في السكنة، نسأل المولى أن نكون منهم. يقال لهم أفيضوا على إخوانكم. أفيضوا من إيش؟ مما أعطاكم الله. أو يكون الخطاب للملائكة فلا يمتنع، ولا البشر أبلغ، للملائكة لأن هو مما جعل فيه جبلة. أما في الخطاب للبشر يكون إيش؟ أبلغ، لأن فيه تتجلى أو تظهر قيمة الرحمة بين الأخ وأخيه مع اختلاف العمل. أفيضوا عليهم يا أهل الجنة، والخطاب لساكنيها، والساكنين هم الذين نعموا فيها، أما الملائكة فهم منعمين دائما. أفيضوا عليهم فاصل، فينبتون نبات الحبة. هذا كلام صريح، ما هو لو بده يقعد يخاطبهن على إشي هن ما بفهموه وما بتصوروا، صحيح يؤمنون به ولكن يكون قبوله أضعف عندما يخاطبهم عليه الصلاة والسلام في أمر يتقنونه، فيتشوقون إلى هذا الفهم من خلال ما عرفوا في طبيعتهم وفي باديتهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. السيل لما بيجي يكون معه حبة قمح، وين بيهدى الماء بطلع إيش؟ قمح. تكون في حميل السيل فاصل. فقال رجل من القوم نكتين: كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بالبادية. يعني بيعرف كيف الفصول بتيجي على البادية وكيف بيتم النبات، كل هذا طبعا يعرفه. أخرجه مسلم باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. فإذن هذه رحمة لا يخلدون في النار، وأما الباقي فهي دركات للكافرين. كذلك من الآيات إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وهذا الكلام لا يتعلق بالحديث الذي سبق. هذه الآية 64 و65 من سورة الأحزاب، وقول المولى سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا آية 23 من سورة الجن. هاي كلمة أبدا سيأتي الكلام عليها فيما بعد عندما نغلق الكلام على وجوب الإيمان في النار وأن الكفار خالدين فيها. كذلك قول المولى سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أي إخلادهم في النار، من يستحق الخلود كان ذلك على الله يسيرا. هذه كذلك 168-169 من سورة النساء، هذا بالتصريح خالدين فيها أبدا. وكذلك قول المولى سبحانه وتعالى عذاب مقيم أي دائم آية 37 من سورة المائدة. وكذلك قول المولى سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، هذول أهل الخلود، البقرة 167. وكذلك قول المولى سبحانه وتعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أبو جهل كان يسمع الأدلة وكان يسمع البراهين فكان يعرض. من كان على نهجه هم الذين يقولون أنه أعدنا نفعل صالحا وكذا إلى آخره، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ثم أجيبوا بكثير من الإجابات لا علينا، ليس هذا محلها. اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي يقال لهم بعد أن تقام عليهم الحجة والبراهين اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي لما كانت تأتيكم الأدلة وكانت تأتيكم البراهين وكانت تحفكم الشفقة والرحمة رفضتوها. طيب تبقى هناك بعض الأمور إن شاء الله سبحانه وتعالى نأتي عليها الدرس القادم، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم وفق ابناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم قر أعيننا بهم يا أرحم الراحمين، وقر أعين والديهم يا أرحم الراحمين، وأدخل رحمتك ورأفتك إلى قلوب الوالدين يا أرحم الراحمين. يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقنعنا بما رزقتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.